مساء الخير مجددا، ونحييكم في حلقة جديدة من منشط المساء لهذه الليلة. ضيف هذه الحلقة المحلل السياسي الدكتور حارث سليمان. الصيف الواعد بالإنتاج الحكومي والنيابي مستندا إلى التوافقات في اللقاء التشاوري في بعبدة يسجل انتكاسة الواحدة تلو الأخرى، وتكاد تكون الصفقات هي الرائجة على ما يجري في ملفات الكهرباء والتعيينات والنفايات وغيرها من الملفات الخلافية. في هذا الجو اندفع الملف الأمني بقوة من بوابة عرسال بعد العملية الأمنية الاستباقية التي نفذها الجيش اللبناني في الأسبوع الماضي، محبطا مخططا إرهابيا كان سيطاول مناطق لبنانية، ما أدى إلى مقتل 5 انتحاريين. أهمية الموضوع جاءت في توقيت إقليمي دقيق تنفذ فيه خطوات ميدانية لحسم الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية داعش في كل من العراق وسوريا، وما تثيره من مخاوف من ارتداداتها على لبنان. هل تنفجر قنبلة عرسال بعد جولة الجمعة؟ وهل تخفي الورشة التشريعية المرتقبة إخفاقات السلطة الحاكمة؟ الدكتور حارث سليمان ضيف مانشيت المساء لهذه الليلة لديه الجواب. مساء الخير دكتور حارس.
مساء الخير إليك وللمستمعين ولصوت لبنان ولكل الناس عم يسمعونا.
بداية اليوم ما زلنا مثل ما بيقولوا بأجواء وأفرادات عملية عرسال يلي نفذها الجيش اللبناني في الأسبوع الماضي، وكشف فيها عن مخطط إرهابي عم بيعد مجموعة من المسلحين والإرهابيين. اليوم هذه العملية هل تمهد لمعركة الجرود لإنهاء وجود المجموعات المسلحة فيها؟ يعني كان حتى الأمين العام لحزب الله حكى بقصة معركة الجرود وكان عطيه المهلة إلى ما بعد عيد الفطر. اليوم هل العملية اللي عملها الجيش اللبناني هل ستعجل في هذه المعركة؟
أولا يعني أنا بدي أحيي الجيش اللبناني على ما قام به، بس أنا ماني متبني الرواية الرسمية اللي طلعت بالصحف وبالإعلام. الجيش اللبناني لديه كان معلومات حول وجود مفتي داعش في أحد المخيمات، ولحتى ما نكبر القصة هذه المخيمات فيها عائلات، بعض هذه العائلات لديها رجال، هؤلاء الرجال هم مسلحين ينتمون، بعضهم ينتمون إلى فصائل المعارضة السياسية وبعضهم ينتمي إلى داعش وبعضهم ينتمي إلى النصر. هذه الحقيقة المجرد، ولدى الجيش ولدى حزب الله بين هؤلاء النازحين بعض كتبة التقارير الذين يعطون معلومات. كل ما في الأمر كان أن الجيش اللبناني في لحظة ما استطاع أن يرصد يعني مجيء أحد القيادات في داعش المهمين لزيارة عائلته، لكن بده مخطط هجوم ولا مخطط شر. وقام الجيش اللبناني أول شيء بعزل كل المخيمات عن هذا المخيم. هقول لك القصة حقيقتها تماما يعني بمعلومات دقيقة دون أي يعني لا طالع ولا ميسر. فالجيش اللبناني عزل المخيمات هذيك وفات عن هذا المخيم لاعتقال أحد القيادات الأساسية في داعش. يعني مش أنه الجيش اللبناني كان عم يلعب أو مثل ما طلع بالإعلام أنه عم يعمل اضطهاد للنازحين، لا، رايح عم يعتقل أحد القيادات الأساسية لداعش وقت الاضطرابة الدورية فجر نفسه الجزر. وبالتالي هذه حدود المشكلة. ثم انتقل دورية الجيش إلى آخر، يعني اثنين الغرابيون هداك ما كان انتحاري، هداك كان يحمل حزاما به قنابل يدوية، فقام بإلقاء أول قنبلة هي قابلة عسكرية وحاول أن يلقي الثاني فتم قتله. بعد ذلك قام الجيش بفصل النساء عن الأولاد والأطفال وأخذ الرجال جميعا. هذه يمكن عندي شوية إشكال، ونتيجة يعني معلومات عربون او قعد يتحقق من هويه كانوا من هي لمعلومه فلك. هلا بهذه العمليه اولا في تحقيق الجيش اللبناني انه في فعاليه ل يعني في هدف محدد مشروع اسمه قيادي من داعش قام بمحاوله اعتقاله فجر نفسه فليقتل وقتله. في شويه تضخيم اعلامي انه يا لطيف بدري شو كانوا بنعملوا هيدا مش مضبوط. لا كانوا بدهم يعملوا شيء، هودي ناس ارهابيين تم رصدهم وتم اعتقالهم انه ما كانوش بحاله هجوم هول الناس.
بس مين المستفيد اليوم من التضخيم ما يجري؟
خليني المرحلة الثالثة اللي هي هذا الاعتقال الجماعي بالشكل من حبتنا للجيش ومن حرصنا على الجيش ومن تنزيهنا للجيش في لزوم انه ينتبهوا تاني مرة مش بهالطريقة، يعني يستعملوا طرق اقل يعني اقل من العقاب الجماعي. مع ذلك ما قام به الجيش مشكور ونشد على ايده ونفجره ونحن معه 100%. مش بس هذا الموقف، إذا موقف أهالي أرسال. خليني بس كفي، لماذا هذا التضخيم ولماذا هذا
الدعوة؟
لأنه لدى حزب الله مشروع آخر في أرسال، وهو مشروع أنا يعني أشجعه عليه. حزب الله بعد ما احتل القصير وفليطة وقارة وهجر أهالي الطفيل وكل القرى القلمون وقع بمشكلة كبيرة. المشكلة الكبيرة هي انه هو انتصر في القرى، صار بدل يفرسها، واهليها شو عملوا؟ اهليها صاروا موجودين بلبنان وموجودين بالعرسال وموجودين بالمناطق تواجد حزب الله. هذا العبء الاستراتيجي على حزب الله بده مراقبة وبده حراسة وبده لوجستيك وبده عناصر وبده وصل حزب الله لوقت أن هذا العبء أصبح يعني ينوء به. فأحد الأفكار اللي طرحتها أنا على أحد نواب حزب الله يطبقها الآن حزب الله، طرحتها من سنة ونص سنتين، نخيل لقوا طرف بالمعارضة السورية يقبل بأنه بهذه القرى قرى القلمون يتم نوع من اتفاق يرجعوا هالناس على قراهم بخففوا عبء النزوح، وبنفس الوقت انه ما يكون في اشتباك بينكم وبينهم، يعني طرف معارضة ما لح يهجم على حزب الله من الخلف او ما لح يفتح معركة خطامات بين سوريا ولبنان. وفعلا هذا الذي جرى،
هذا لأمن عودة عدد من الناس،
هذا الذي جرى. وهذا هذه المجموعة الآن المعارضة ما لها علاقة بالنصرة وما لها علاقة بفتح الشام أو بداعش، اسمه سرايا الشام. هذه المجموعات الآن موضعت في عدة قرى ويجري عودة بعض النازحين إلى من هالك. تجي دعوة الشيخ نعيم قاسم، يعني اللي عم يعمله الشيخ نعيم قاسم هلأ عم بقول للدولة اللبنانية تفضلوا ضغطوا لتنفيذ مشروعي، مثل الوقت اللي قال الشيخ محمد يزبك لوزير الداخلية الأستاذ نهاد إنه هذا المشروع تفضلوا غطوا لي عودة أهالي الطفيل. يعني حزب الله بالضبط حزب الله لديه أجندة. أنا مش زعلان من حزب الله، بالعكس أنا كثير مبسوط إنه حزب الله نزل عن سلم المكابرة تبعته وقال انه يا اخي انا شو عملت بحالي، انا رحت جبت سوريين حطيتهم بعبي طب يرجعوا على قراهم وبكفي انهم ما يقتلوني. وبالتالي ظهر لحزب الله ان انتصاره في القلمون كان اجوفا، وبالتالي نتيجه فراغ هذا الانتصار هو ينزل عن سلم المكابره وعن سلم التصعيد الى حل عقلي. برضو كويس،
هذا الحل للعديد فوش الجيش اللبناني الى ان يعمل عمليه عسكريه في منطقه مثل ما بيقولوا بعد غير صافي، بعد موجود فيها بعد فيها داعش فيها النصرة عم يعملوا كل يوم معارك بين بعضهم
بجروش.
طب ما الجيش موجود،
الجيش كله
عرفان، ما عندك مشكله في الجروش
هلا. شو بدك تعمل؟ الجيش والحكومة عليها أن يكون لديها استراتيجية مستقلة عن حزب الله، يعني أن تكون حذرة من أن يستدرجها حزب الله إلى استراتيجيته، يعني لأن يكون حزب الله جزءا يجعل من الجيش اللبناني جزء من استراتيجيته، يعني شغل الجيش اللبناني عنده وشغل الدولة عنده. فبالتالي هذا هو الأساس، الأساس بقرار الحكومة أن تنقل الحكومة بنفسها على أن تكون جزءا من خطة حزب الله. ليش؟ لأنه نحن لا نتشارك، الشعب اللبناني لا يتشارك رحمه الله في أهدافه في سوريا. يعني اليوم شو عم بيصير؟ حزب الله عم بيقول تفضلوا يا نازحين رجعوا على مناطق تديرها معارضة مقبولة قادر أنا أحكي أنا وياها. في يعمل حزب الله، بس ما في يجبر الشعب الحكومة اللبنانية على أن تدفع بالنازحين السوريين للذهاب إلى مصالحة مع الأسد. هذا ما يقوله نعيم قاسم. ما يقوله نعيم قاسم هو أن تفضل يا دولة لبنانية اضغطي على النازحين السوريين واعترفي بالحكومة السورية من أجل أن نرسل ضحايا الاستبداد إلى سنة الاستبداد. طبعا إذا قبلت الحكومة اللبنانية فتكون هي جزء من آليات حزب الله وجزء من آليات بشار الأسد. ما بعرف إذا الشباب بالحكومة بحبوا هالشغلة، يعني
نحن اليوم لاحظنا في مواقف من تيار المستقبل يمكن شوي أخذتنا من الحدة في الرد على مواقف حزب الله، خاصة من الوزير معين المرعبي، خاصة من النائب سمير الجسر يلي عم بقول أنه ما رح نخضع لسياسة حزب الله. هل رح تأثر هالسياسة على العلاقات بين تيار المستقبل وحزب الله؟
بشو ما رح يخضع؟
بمسألة النازحين وفتح القنوات الرسمية مع الحكومة السورية.
كويس، لأنه تاريخ يعني تاريخ الوضع بالبلد، يعني منبلش نقول ما رح نخضع بعد شوية نخضع. اللبنانية ذكرته أنه كويس بيعرفوا أنه نخضع،
يعني أنت هون عم بتشوف كمان بأداء الحكومة اللبنانية أنه بالأخير رح تمشي بأجندة حزب الله.
لا والله أنا ما بحب أن تمشي بأجندة حزب الله، يعني بالعكس هالشيء
هذا موضوع خلافي مطروح بعد بكرة الأربعاء على جلسة مجلس الوزراء.
ندعو الحكومة اللبنانية إلى أن يعني تأخذ موقفا معياره ثلاث مسائل: حقوق الإنسان، المصلحة اللبنانية، والموقف من الاستبداد. ما في لبنان، ما بيلبق له لبنان موقف يقول للضحايا روحوا لعند الجلاد، ما بيلبق له هيك. طبعا في مصلحة للبنان انه يضبط موضوع النازحين، اكيد في مصلحة للبنان انه ينظم وجود النازحين وما يخليهم يتحولوا لأم لموؤودة، اكيد في انسانية على لبنان اكيد، بس بده يعمل اخر شيء فانتاز لهالثلاث معايير وياخذ الموقف. اكيد الموقف مش ان نبدا ان نرسل الضحايا الى الجلاد.
لبنان على الصعيد يعني اللي عم نقوله بالصعيد الرسمي عم يعول على الامم المتحده بفتح قنوات يشوف كيف اعاده النازحين الى المناطق الامنه بسوريا. بس اليوم الامم المتحده هل تعتبرها جاهزه لتدفع مثل هالحلول؟
هلا لقلك شو اللي يعني شو اللي مشجع النظام السوري من ناحية ولا شوفي.
بدي أخذ يعني عذرا لنقطع، بس رح نوقف مع أول. شكرا لزميلة باميلا، وأعود إلى ضيفي في الاستوديو المحلل السياسي الدكتور حارس سلينا. دكتور سلينا كنت عم تحكي عن أداء الحكومة خاصة بهذا
الملف. شو اللي بيشجع حزب الله والسوريين انه يقولوا للحكومة اللبنانية تفضلوا حكومة على الحكومة السورية، اي خالفوا قرار جامعة الدول العربية بطلب النظام السوري من الجامعة العربية واعيدوا سياسيا تعويم النظام السوري؟ لانه النظام السوري على الارض بسوريا حقق بعض الانجازات، وخاصة عندما انسحبت له قوات داعش دون قتال في شمال حلب وبريد حلب. هو يحاول دائما أن يستثمر هذا التقدم يعني أو المكتسبات اللي عم يعملها على الأرض يعني تسميرها بجوسية. طبعا في مواجهة بالمنطقة ويظهر الآن حقيقة يعني أنا أكدتها عدة مرات الناس كانوا ينكروها أن داعش هي صناعة إيرانية. نحن اليوم ندخل إلى يعني يدخل قوات الحشد الشعبي والأمريكيين والتحالف الدولي وسمي ما شئت إلى الموصل تنهزم داعش. داعش كانت 35 ألف مقاتل في لحظة، كانت تسيطر على 100 ألف كيلومتر مربع، كانت لديها أرتال طويلة عريضة من السيارات.
أنجزت مهمة داعش؟
لا ما أعرف. تقول لي في معركة بلا أسلحة؟ وين الأسلحة تبع داعش؟ وين البغدادي؟ أنا بكل مدن العالم بكل الحروب المدن بتفوتي على مدينة بصير في معركة يهزم الطرف، بتفوتي لعند الطرف الذي هزم بتشوفي جرحى، بتشوفي أسلحة، بتشوفي سيارات مدمرة، بتشوفي أسلحة مدمرة. وين هي؟ وين إذا تفضل الإعلام العالمي والإعلام العراقي والإعلام الدولي فرجينا وين في قتلى لداعش، وين في جرحى لداعش، وين في سيارات مدمرة لداعش، وين في مدفع مكسور لداعش، وين في سلاح متروك من داعش، وين في إعلام بداعش؟ فإذا هذه الخرافة دولة الخرافة الإسلامية تبع شو اسمه، هذه دولة تم صناعتها كمنظمة مخابراتية، أهميتها في الاستراتيجية الإيرانية، صناعة إيرانية أهميتها في الاستراتيجية الإيرانية هي أن تبرر اجتياح المناطق والمدن السنية الموجودة من البصرة إلى بيروت. ووقت اللي هان 7 أيار سعد الحريري قال له ما بدي حارب، أسقط ذريعة تدمير آخر المدن السنية. اليوم نحن المدن السنية تم تدميرها، ما في المدن العربية كلها سنية. ليه؟ لأنه السنة هن الأكثرية العربية، وفي كنف هذه الأكثرية العربية يستطيع أن يعيش المسيحي والشيعي والكردي والأزيدي وإلى آخره. دائما فضاء الأكثريات يكون رحبا لكي يستوعب الأقليات الأخرى. فالمخطط الإيراني هو تدمير المدينة العربية، المدن العربية. تم تدمير حمص، تم تدمير حلب، الموصل، دير الزور، الرقة، الرمادة، الفلوجة، و يعني لم يبقى أي مدينة عربية. وعندما يتم إفراغ المدن العربية يعني أن النخب ستكون خارج المجتمع. يعني شو بيصير فيه بالمجتمع؟ بيصير في أبو دباح وسبع الليل والمبارك
ليه؟ يعني بيصير عنا مجتمع متطرف جدا؟
لا مش متطرف،
فقير.
بيصير عنا قاع اللي بقول عنهم لمين لامفو بروريتاريا، يعني بتدمر المجتمع من داخله. مين اللي بيبني المجتمع؟ بيبني المجتمع كوادره، بيبني المجتمع نخب والمعامين التجار المثقفين الأساتذة الصماع الخياطين النجارين هول بيبني. ولكن ما بيبني المجتمع الناس اللي لا يريدون شيئا، لا يجيدون أي حرفة. وبالتالي عندما يتم تدمير المدن العربية نذهب إلى نوع من الهمجية. فإذا صناعة الهمجية كانت تتطلب مسألتين، كانت تتطلب أن تعبر المنطقة العربية عن همجيتها بواسطة داعش، ثم أن ينكسر الوعاء الاجتماعي للنخب فلا يبقى في هذا المجتمع إلا التصرفات الهمجية. وبالتالي في ظل هذين الشرطين يستطيع الاستبداد أن يعيد ترميم صورته ويعود حاكما. وجزء من ترميم صورة الاستبداد ما يدعو إليه نعيم قاسم اليوم لكي يبعث ضحايا الاستبداد
إلى كلف حكم الاستبداد. فإذا نحن بدنا على القليلة إذا كنا عم ناكل كف وعم ناكل قتلة بدنا نفهم شو عم بيصير. لم تكن داعش إلا وجها آخر للاستبداد، وتم صناعتها والاستفادة من وحشيتها في أطار دفع المجتمع نحو الانكسار ونحو النجية.
اليوم داعش بالعراق انتهت عمليا،
انتهى الجزء العلني منها، واستعادت إيران كل عناصرها وستستعملها في الحشد الشعبي الطائفي، يعني مثل هون لبنان وقت كانوا الميليشيات اللبنانية تقاتلوا مع بعض، الحشد الشعبي طبيعته من طبيعة الميليشيات اللبنانية، المنطقة هذه بتهجم على هاي المنطقة، هذا مش داعش صناعة معقدة أكثر.
اليوم داعش بمنطقة سوريا والحال حيث بعد مواجهة داعش مستمرة، إذا بدنا نقول بعد ما وصل لختامها،
لا داعش كدولة خلاف انتهت. هلا داعش كذئاب شاردة تستطيع أن تقيم عمليات محل ما بده الأسد والإيراني ستبقى. إذا عبوكرا ماكرون قال نعم لإسقاط الأسد بيعملوا له عملية داعش بباريس، وإذا قال لهم أنا مع الأسد بيستطلوا داعش بباريس.
طب وما قاله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عن استخدام مسلحين من أفغانستان ومن كل هالملل هودي اللي مواجهة إسرائيل في حال أي عدوان شنته إسرائيل على لبنان؟
السيد حسن نصر الله غلطان مرتين هلا هاي بما سبق طعم الدين. أول غلطة إنه هو من شيء 9 أشهر كان وعدنا إنه بده يفوت على الجليل، يعني إنه قال على إسرائيل إنه إذا أنت بتفتح حرب عليه أنا حبلش مكرش شمونة عصافة وهكذا، يعني كان الزلمة
أخذ جهوزية،
لا مش بس أخذ جهوزية وحاسس بحاله إنه بحاجة هجوم ومرتاح على وضعه. طب هلا شو عدا ما بدأ لحتى صار 90 وغيره، معناته بده ينقي يا هيديك مضبوطة يا هاي مضبوطة، مش ممكن يكون اثنيناتهم مضبوطين، يا انت بدك تروح على الجليل ومرتاح على وضعك، وانت واسرائيل كل نهار بتطلع لنا تصريح انه اسرائيل مرغوبة واسرائيل ما عم تقدر،
بس اسرائيل عم بتلاقي من جهتين وبتأكد انه ما بدها اي حرب وبدها حاطط على الهدوء بجنوب لبنان وما عندها اي
هلا بقول لك ليش تقول له هيك اسرائيل، اسرائيل كبتي هاي النقطة. طيب هاي الجهتين هلا ليش بدك الافغان والباكستاني؟ يعني انت مش ما فيك لحالك،
عنده عجز
بده هو بده يقول ليه، يعني المشكلة حزب الله بيحكي الشغل وضده، يا انك انت قبضاي ولاعب اسرائيل واسرائيل مرعوبة بتوازن الرعب مش هيك، واسرائيل مش عم يجيها سياح على فكرة، يجيها 2,700,000 انا ولا زي عنه، كأنه هيك بدكش تحكيني انا اذا انا بفكر انه نحن مهابيل، الشعب اللبناني عنده عقل، بدكش تحكي نفس القضية جملتين واحدة ضد الثانية، يعني على القليل المستشفى انت بعرف في نقولك واحدة منه والثانية بليها هاي واحدة نايم، شو معنى انه انا بروح بقاتل باليمن وبالعراق وبسوريا ماشي الحال وبقول له الحكومة يقولوا نحن ننأى بنفسنا عن الشيء وبقبل فيها، بعد شوية بقول انا اذا صار في حرب بدي جيب الهدارة من افغانستان والشيعة من باكستان والحشد الشعبي من العراق وما بعرف مين من سوريا جنس دفاع الوطني ويجيبهم على لبنان ليقاتلوا. طيب بعده بلد هذا؟
بعده بيحمل لبنان؟
لا انه بعده هذا اسمه لبنان، بعده اسمه بلد؟ لا ما اسمه بلد بالنسبة لحزب الله. هذا يعني انا برأيي حزب الله هو هيك، بس هول في بعض الناس خاصة تيار العوني انه هذا لبنان يا فخامة رئيس الجمهورية اللي بدك اياه، يا فخامة رئيس الجمهورية العماد هون، هذا اللبنان اللي بدك اياه ساعة اللي بده حزب الله بروح منه بيبعت جيش وسلاح ومؤذنين على سوريا والعراق واليمن، وساعة اللي بده بجيب باكستانية وافغان وعراقيين وسوريين على لبنان لحجة قتال إسرائيل. لا في مخطط اسمه المشروع الأمبراطوري الإيراني، مشروع الامبراطوري الايراني عمل شيء اسمه فيلة القدس او جاي الحدث الثوري الايراني. اجتاح العراق وسوريا، اجتاح العراق بحجة قتال داعش، واجتاح سوريا بحجة حماية الاسد والاستبداد وقتال داعش، ويريد ان يجتاح لبنان بحجة مقاتلة اسرائيل. فاذا ما حدا يتوهنا بالمشروع الاصلي. هذا المشروع الاصلي هون بيلبس طاقية حمراء، هون بيلبس كفوف طير، هون بيلبس أبوعة كجول، ما بيغير شيء. المشروع الأصلي هو مد المشروع الأمبراطوري الإيراني من خرمشهر إلى النقورة. الزريعة تختلف الزريعة في اليمن بحجة أنه علي عبد الله صالح أحسن من عبد الهادي، في العراق أنه في خطر داعش، بسوريا الأسد أنه الأسد منتخب من الشعب اللبناني، وبلبنان أنه نحن بدنا نقاتل إسرائيل. تعددت الزرائع الكاذبة والمشروع بذاته مد الإمبراطورية الإيرانية.
لا حديث لا، هذا المشروع هل هو قابل للتنفيذ؟ يعني أخذ خط لأنه أنا الجبهة الجنوبية يلي. بس هناك عندك مشكلة، يعني في الغارات الإسرائيلية المستمرة، هذه رسالة. عندك كمان الملك الأردني ما رح يقبل يكون في على حدوده النفوذ الإيراني ووجود محافظ الله.
ما تتكلم على شيء، ما يفعله حزب الله في سوريا هو مطلب إسرائيل.
هذا خطير.
لا ما خطير ولا شيء. السبب الموقف الأمريكي، أمريكا زمان أوباما ما كان عنده استراتيجية ضد الأسد، وقالوا وقلناها نحن قبل بوقت، وما حدا صار يقولوا لنا لا مش معقول. آخر شيء بين أنه في 52 خيار رأى 82 خيار قدمته وكالة المركزية الأمريكية CIA لأوباما لإسقاط الأسد، رفضوا كده. بعد المشروع الضرب استعمال الأسلحة
الكيماوية
الذي توسط لدى أوباما بعدم ضرب الأسد هو نتنياهو، وهو اللي عمل الدين مع الروس ونشرته الصحف الإسرائيلية الموضوع. فإذا إسرائيل هي التي تحمي الأسد، وإذا كان السيد نصر الله وحزب الله يحمون الأسد فإن هذا يريح إسرائيل ويسرها، وبالتالي لذلك بتقول له طالما أنت غرقان بسوريا نحن مش هنضربها، وبتطمنه بتقول له لا ما تخاف مش هنضربك، نحن ليش بدنا نضربك؟ ما انت عم بتعمل بسوريا وعم تعمل بالعراق وعم تعمل باليمن ما لا نستطيع نحن ان نفعله لصالحنا، ليش بدنا نضربك؟
طب والغارات الاخيرة
الغارات هيدي اللي منع تسرب اسلحة الى يد الله يمكن لاحدهم ان يستعملها ضد اسرائيل. هذا بقولوا له مثل عملية تجميل، يعني جراحة موضوعية.
خلينا ناخد فاصل وموجز الأخبار ونتابع. شكرا لزميلة الكفولي من مكتب التحرير، ونعود إلى متابعة حلقة معشرة المساء مع ضيفنا في الاستوديو المحلل السياسي الدكتور حارس سليمان. دكتور سليمان، اليوم واضح في تعدل أو في ميزان القوى شوي، صار في تعديل لإله، بس من بعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسعودية ودول الخليج وما تم توقيعه من اتفاقية وما شابه ذلك، لحديث هلأ ما رجع استرد التوازن، يعني لاحظنا أو كيف يعني يتقبلوا هذه الخسارة مع تقدم النفوذ الإيراني؟
لا، ما هو تم تفخيخ الـ يعني في مومنتوم كان عملته زيارة شو اسمه ترامب للسعودية والاجتماع القمم الثلاثة اللي عملت السعودية، تم تفخيخها بالخلاف اللي صار مع قطر. من النهاية تم تنفيذ المومنتوم اللي أعقب زيارة ترامب، والآن الأزمة بين دول الأربع ودول الخليج وقطر عاد التعويم، يعني بدل ما القمم اللي صارت تحاصر إيران اجت الأزمة لحتى تفك تفك أزمة إيران يعني.
خلينا ننتقل الآن عبر الهاتف، ينضم إلينا الصحفي أمين طموري. مساء الخير أستاذ أمين.
مساء النور لك ولدكتور حارس.
أهلا وسهلا.
مساء الخير أستاذ، كيفك؟
كيف تحتك؟
بداية السؤال الطبيعي، أزمة قطر مع الدول المقاطعة الأربع أمامها ساعات حاسمة بعد تمديد الوساطة الكويتية ل48 ساعة. قطر سلمت اليوم ردها على بنود المطالب ل13، ولكن قبل أن يتم الإعلان عن الرد القطري، إلى أي مدى يمكن لقطر أن تمضي في المواجهة؟
لا شك أنه الوضع صعب جدا، ويعني من الواضح أن الشروط للدول الأربعة على ما يبدو بالنسبة للقطريين شروط تعجيزية، وقالوا القطريين أنه هذه الشروط وضعت لترفض هلا بعد في محاولة إكويتية. أنا أعتقد أنه الأساس في هذا الموضوع هو كيف تتعاطى الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الملف، والولايات المتحدة حتما هي لاعب أساسي وله الكلمة الفصل. لكن المشكلة الكبيرة اللي عم نشوفها لحد اليوم أنه عن قصد عن غير قصد ما بعرف في موقفين أمريكيين متناقضين، يعني في موقف إدارة ترامب والبيت الأبيض، وفي موقف وزارة الخارجية والبنتاغون ومعهم إلى حد ما الأمن القومي، يعني مركز الأمن القومي. على ما يبدو يعني في وجهتين نظر بعد لحد اليوم مش محسوم القصة كيف. باعتقادي رح يمرق الوقت ومن دون ما يكون في حل، الأمور ذاهبة إلى تصعيد، لكن ليس معنى ذلك الذهاب إلى فتح معركة مباشرة يعني بالمعنى العسكري، لكن الضغوط ستكبر على قطر. لكن تداعيات هذا الضغط على قطر مش عارف إلى أي مدى يفيد الخليجيين ويفيد الولايات المتحدة. يعني ترك قطر تذهب أو دفع باتجاه إيران ودفع باتجاه روسيا ودفع باتجاه تركيا، ما بعرف دول الخليج قديش لهم مصلحة بهذا الشيء، وما بعرف قديش للولايات المتحدة الأمريكية مطروحة بهذا الشيء. حتما الطرفين الباقيين ناطرين هكذا فرصة مش قليلة. أكبر هدية تقدم لإيران، أكبر هدية تقدم لروسيا اللي بتحلم كل حياتها أن توصل للخليج. مشان هيك أنا بعتقد بكير بعد واحد يقول كيف يمكن أن تذهب الأمور، لكن واضح أنه نحن أمام تصعيد.
هذا التصعيد اليوم يعني من مؤشرات الموقف التركي اللي عم بأكد أنه القاعدة القطرية أو التعاون العسكري مع قطر سيستمر. إلى أي مدى اليوم بهم قطر بالذات السعودية بتكون راضي عن التعاون القطري التركي؟
للأسف دولة عربية جديدة كمان صارت ملعب وساحة للصراعات، وأكيد الدول الخارجية تستفيد من هذه اللحظة. بعدين نحن ما بدنا ننسى من قطر، قطر اليوم هي أكبر دولة مصدرة للغاز المنتج في العالم، والغاز هو المادة الأساسية. النفط يتراجع ويتقدم الغاز، صار أساسي حتى تقدر تشيل نفط بغاز. وثلاث دول كبيرة المنتجة للغاز، روسيا إيران وقطر، وإذا كان في نوع من التحالف بعضهم وتركيا هي الممر، تغير وجهة المنطقة والعالم حتى. فمشان هيك أنا بعتقد الأمريكان لحد اللحظة ما بعتقد هذا الأمر قد يسمعوا فيه، لكن كمان الحسم مش بكير يعني. تركيا عم تحاول تلعب عدسة، فأكيد صعبت الأمور على السعودية، لكن كمان مواجهة سعودية تركية ما بعتقد لمصلحة أي من الطرفين يعني.
طيب، والدخول الألماني اليوم على خط الوساطة؟
في أكثر من وساطة صايرة، يعني الوساطة الكويتية صايرة، لكن الكويتيين حتى امبارح كانوا عم يقولوا إنه إذا نحن ما قبلت قطر بالمطالب اللي احنا مقدمينها نحن مضطرين نلتزم بموقف الدول الأربع. بعتقد بالنسبة للألمان وبالنسبة للأوروبيين الآخرين، لأن حطوا أمام خيار، قال وزير خارجية الإماراتي وزير دولة الشؤون الخارجية الإماراتي بشكل واضح أنه نحن رح نتعاطى مع القطريين، مع حلفاء قطر على أساس المبدأ التجاري، من هو مع قطر ليس معنا. فبالتالي هناك عقوبات تجارية تتطال حتى الشركاء التجاريين المحتملين قطر، وأنا بعتقد هذا كمان نوع من بيخلي الأمور كل الدول تعيد حساباتها بطريقة مختلفة. فمشان هيك بعتقد بعد لحد اللحظة الصورة منا في واضحة.
طب اليوم الخبر أن العاهل السعودي لن يحضر قمة العشرين، هل لهذه أن هذا الغياب له علاقة باحتمال تفاقم الأزمة القطرية؟
ما بعد في ربط مباشر بيناته، وكان ممكن يكون ربما لأسباب أخرى ما حضر، لكن ما سمعنا أنه في سبب معين في خلاف مع دول العشرين حتى يكون حاضر. الدول العشرين نفترض أنه تكون المملكة العربية السعودية حريصة على أفضل علاقات معهم، هدول أكبر 20 دولة بالعالم ولها مصلحة بأن تستمر العلاقة معهم إلى أقصى حدود. ما بتصور إذا في سبب هو سبب الأزمة القطرية.
أديش لكن هلأ الوقت الذي قد تأخذه الأزمة القطرية مع دول الخليج هل ستبقى لمدة أشهر؟
أنا بعتقد أن هذه مثل كل الأزمات العربية المفتوحة لها تستمر وقت طويل، لكن بعتقد ما فيهم كثير القطريين يروحوا كثير بعيد، لكن هذه أزمة هلأ على الأقل بالمنظر المنظور مفتوحة.
ارتدادات على لبنان كيف ستكون؟
يعني إن شاء الله ما يكون في ارتدادات على لبنان، يعني لبنان كمان بعده لحد اليوم لحد ما بعين العاصي، يعني ممكن كمان نفس الكيد اللي عم تخدم عم تجرى في الأمور اللي بيتعاطى مع قطر بهذه الطريقة، ممكن كمان يتعاطى مع لبنان بلحظة من اللحظات بهذه الأمور. حتما ليس لنا مصلحة أبدا بأي خلاف عربي عربي سياسات سلبا علينا، لكن ما بعتقد نحن مباشرة مستهدفين، لكن إذا تطور الخلاف بيصير مطلوب من كل اتخاذ موقف، وهون لنا بعتقد الصعوبة بحد ذاتها. يعني بعدنا لحد اليوم نائب النفس بالموضوع السوري لحد هلا بعدنا عم ندفع تكاليفه، وما بعتقد كمان الموضوع مثل الموضوع الخليجي يؤثر علينا اقتصاديا، فنكون مضطرين نوقف من هذا النوع.
شكرا للصحافي امين قموري على هذه المداخله ضمن نماشط المساء لهذه الليله. اعود الى ضيفي في الاستوديو المحلل السياسي الدكتور حارث سليمان، بدك تقول شيء بهالموضوع؟
لا الاستاذ امين يعني قال اشياء مناسبة وصحيحة. يعني مزيد من الصراعات الجانبية، في عدد الصراع، في تحديد التناقض الرئيسي وشو التناقض السنوي. التناقض الرئيسي هو وقف المخطط الامبراطوري الإيراني في المنطقة. هلا كل شيء مفترض استراتيجية تكون كيف نوقف التقدم هذا المشروع الذي يعني
بس الحديث هلا بالحديث الجاري ما في قدرين يوقفوا وما زال يتعمل.
لا في قدرات، مش مضبوط انه هذا يعني هذا المخطط الامبراطوري الايراني مش مضبوط انه لا يتوقف، يعني الادوات اللي بايده
يعني الادوات اللي بايده
والقوى اللي بايده والاستراتيجيات اللي عم يعملها يمكن يعني يمكن تأمين مواجهة ناجحة لها، وممكن وقف تمدده. إيران يعني نمر من ورق، يعني ليس لديها اقتصاد ووضعها الداخلي هاطل ومجتمعها هش في أقليات وفي صراعات داخلية وعندها 30 مليون مدمن على المخدرات وعندها 10-12% بطالة ومستوى التضخم وصل بفترة 37% وعملتها بالأرض ومش عم تقدر تنتج يعني تبيع بترولها إلا بعد ما نفك جزئيا الحصار الاقتصادي عنها، والنظام المصرفي تبعها يعاني من عزلة ومن عقوبات. لا الوضع إيران مش صحيح، وإيران استطاعت التقدم بعد ما قامت بأكبر عملية نهب للعراق واستعملت أموال العراقية في مخططها الأمبراطوري. اليوم بعد رحيل نور المالكي من العراق وقف مخطط النهب الإيراني للعراق. إذا وضعت استراتيجيات هادئة على طويلة الأمد وتم اتفاق بين يعني إنه فيها تركيا كمان تساهم بوقف التمدد الإيراني، في السعودية وفي مصر وفي يعني في بده هدوء أكثر الأمور لوضع استراتيجية هادئة وبس حازمة وفعالة لوقف يعني مواجهة المخطط الإيراني. ما يجري حتى الآن هو نوع من وفي إمكانيات عند الدول العربية، مش إنه الدول العربية ليس لديها إمكانيات، عندها إمكانيات هائلة، بس هلا المشكلة كيف تستطيع توظيفها. فهذه تضع الاستراتيجية المناسبة في الوقت المناسب مع الخصم المناسب. هلا إذا ضلينا نعاتب بعضنا بهذه الطريقة على مدى الأيام
أكيد سنستباح واستبحنا سابقا وسنستباح لاحقا.
خلينا نرجع شوي إلى الداخل. هناك وعود أعطيت بالدفع الحكومي والتشريعي. أنت مطمن للإنجازات اللي بدأت تصير؟
إيه صار الواحد إذا رأى شغله بسميه
إنجاز.
شيء مضحك.
قادر يعني
إنه بيطلعوا بيقولوا مثلا إنه بعد شو بعرفني بعد أنجزوا إنه بدهم يفكوا على السير إنجاز. يعني بدي أقوله لوزير الداخلية بيضطر في عجل السير ساعت شرطي السير بينرفز لأنه في عجل سير مش بينبسط. فبلش هون من الموضوع ساعت بيشعر شرطي السير إنه عجل السير هي نوع من انتقاص من مهنيته ومن بساعتها بفك السير وبالتطبيق ما في أي من تطبيق طبقوا القانون بالمناقصات تبع الكهرباء مش تروح إدارة المناقصات في شغلتها بس طب العروض المالية يعني شو بيشوفوا من حافظ مصاري أقل أو أكثر يطبقوا القانون إنه تصير مناقصة حقيقية بكل أبعادها يطبقوا القانون بقصة السير يطبقوا القانون زي ما بدأ إنجازات هذه مش إنجازات هي اسمه حسن سير العمل إني أقل هذه الحكومة تقوم بأقل من حسن سير العمل.
دكتور حارس السليمان أنا بدي أشكرك على هذه الحلقة وبهذا نأتي إلى ختام حلقة اليوم من مونشيت المساء. أشكر مجددا الدكتور حارس السليمان والصحفي أمين قموري الذي تحدث عبر المونشيت عبر الهاتف. أشكر أيضا فريق العمل الزميلة كارول كرم والمخرج جاد فاضل. دعاء حمص فرح كانت معكم من وراء الميكروفون. شكرا للمتابعة.